إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنبدأ في شرح نظم قواعد المقاصد بحول الله وعلى بركته. وفي البداية سنقف عند المداخل والممهدات والمفاتيح التي ذكر العلماء أنها ينبغي أن يوقف عندها حتى يتمكن طلاب العلم من تصور العلم تصورا كاملا ومن فهمه في إطاره الكلي أولا ليستوعبوا طريقة تنزيل الجزئيات في هذا الإطار. وهذه المقدمات أو الممهدات أو المداخل هي التي أشار إليها المقري في قوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه المقدمات أولها العلم بحد هذا العلم. والحد هو التعريف الجامع المانع الذي جمع أوصاف المعرف ومنع من دخول وصف ليس من أوصافه في التعريف. وأغلب العلوم إنما ترسم لماذا؟ لقلة علم الإنسان، قلة علم الإنسان لحقائق الأمور، لأن الحد يقتضي الإحاطة بما ستحده. ولذلك أغلب العلوم إنما ترسم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا العلم نقول قواعد المقاصد. أولا القاعدة في اللغة تقال للأساس وتقال للأصل. ومن الأساس قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك تقال القاعدة للمرأة العانس
ومنهم قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وبالنسبة للاصطلاح، القاعدة في الاصطلاح هي حكم كلي، هي حكم كلي ينطبق على أكثر جزئياته، حكم كلي ينطبق على أكثر جزئياته. هذا بالنسبة للقاعدة بصورة عامة. وأما القاعدة المقصدية فنعرف قبلها القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لأنهما متقدمتان عليها في الدراسة والبحث. بالنسبة للقاعدة الفقهية هي ما يعبر عن حكم شرعي، عن حكم شرعي كلي أو أغلبي تندرج تحته فروع كثيرة، كقاعدة الضرورة تبيح المحظور المستخلصة من قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وكذلك هناك الضابط وهو قريب من القاعدة الفقهية، هذا القاعدة الفقهية، هذا بالنسبة لتعريف القاعدة الفقهية. وهناك الضابط وهو أخص من القاعدة الفقهية، لأن الضابط عبارة عن أصل يختص بباب من أبواب الفقه، يختص بباب من الأبواب ويكشف لنا عن حكم جزئيات ما يدخل تحت ذلك الموضوع الذي أثبتنا فيه هذا الأصل. وذلك كقولهم: الوصية للموجود صحيحة بخلاف الوصية للمعدوم. وهناك القاعدة الأصولية، والقاعدة الوصية للموجود صحيحة بخلاف المعدوم. وهناك القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية هي قضية كلية يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، كقولهم: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وأما القاعدة المقصدية فالمقصد في اللغة مفعل من قصد يقصد قصدا، فهو مصدر ميمي. يقول ابن مالك في لاميته: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عملا، كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصلا، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر وشذ الذي على ذلك اعتزل. معناها أن الفعل المضارع إذا كان على يفعل يكون اسم المصدر، يكون اسم المصدر منه، المصدر الميمي منه على وزن مفعل، واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. بينما إذا كان على الفعل المضارع من باب يفعل أو يفعل يكون اسم الزمان والمكان والمصدر كلها على وزن مفعل. فمقصد إذن مصدر ميمي، وهو لغة بمعنى المعنى الخفي أو السر أو الحكمة أو الغاية، على ناحية المعنى. والقاعدة المقصدية عبارة عن مفهوم كلي عن مفهوم كلي يكشف لنا عما توخاه الشارع من تشريع من أصل تشريع الأحكام في أصل ما توخاه الشارع في أصل تشريع الأحكام. وتجد إرادته إليه إرادته إلى إقامته من خلال ما بنى عليه من أحكام واتجهت إرادته إلى إقامته من خلال ما بنى عليه من أحكام كقاعدة لم يقصد الشرع كقاعدة لم يقصد الشرع إلى التكليف بالمشاق والإعانات فيه ما قبل يعني لم تطاق أو خرجت عما ألف أصلها في الشرع ما فيه اختلف. طيب هذا بالنسبة لتعريف القاعدة المقصدية علما بحده وموضوع تلا. موضوع القاعدة المقصدية هو الأحكام الشرعية من حيث الأسرار والحكم والغايات التي أقام الشرع الأحكام لتحقيقها. وواضع ما بالنسبة للواضع هذا العلم تكلم فيه العلماء من عهد الصحابة إلى الآن، ولكن الذين ألفوا فيه تآليف مستقلة أو ذكروه ضمن تآليفهم سنخص مجموعة منهم بالذكر. مثلا من أول هؤلاء الترمذي الحكيم في كتابيه الصلاة ومقاصدها والحج وأسراره، ثم أبو منصور الماتريدي في كتابه مآخذ الشعائر، ثم القفال الكبير الشاشي في كتابه محاسن الشريعة، ثم الأبهري في كتابه مسألة الجواب والدلائل والعلل، ثم الباقلاني في كتابه الأحكام والعلل، ثم إمام الحرمين الجويني في كتابه في الأصول البرهان، ثم أبو حامد الغزالي في كتابه مسالك التعليل وفي كتابه المستصفى، ثم الرازي في كتابه المحصول، والآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. وكان ممن دار في فلك الآمدي ابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي وابن السبكي، ساروا مساره وداروا حكما في فلك تأليفه. ثم جاء العز بن عبد السلام في كتابيه، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام وكتاب المصالح والمفاسد، ودار في فلكه تقريبا القرافي. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه وفي بعض كتبه، ودار في فلكه تلميذه ابن القيم. واعتنى المالكيون خاصة بالمقاصد نظرا لأن أصولهم تضمنت قواعد من المقاصد، مثل مراعاة مقاصد المكلفين وسد الذرائع والمصالح المفسدة. وظهر ذلك في كتاب المقري قواعد الفقه. وجاء الشاطبي وألف نظرية كاملة بالأركان، ذكر فيها الأركان والشروط والحجج والأدلة، ورد على الشبه وصاغها صياغة محكمة عقلا ومحكمة أدلة ومحكمة تنظيما ومحكمة أسلوبا، فأدرج الشريعة كلها في المقاصد الخمسة الكبرى، وحرر ذلك تحريرا بالغا، وكان من جاء بعده عيالا عليه في الحقيقة. من جاء بعدهم من المعاصرين وغيرهم، ومن أشهرهم في هذا المجال الطاهر بن عاشور. الشاطبي هذا يسمى يكنى بأبي إسحاق، وهو يسمى إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، نسبة إلى شاطبة وتقع جنوب غرب بلنسية بقرب البحر الأبيض المتوسط، وقد نسب إليها جماعة من العلماء. وما الترجمون للشاطبي الذين ترجموا له وصفوه بأنه الإمام الحافظ المجتهد القدوة المحقق الإمام الحافظ القدوة المجتهد المحقق الجليل المحقق الجليل. والشاطبي ولد حوالي سنة 730 للهجرة، ولد بغرناطة، وأخذ العلم عن شيوخها، ومن أشهر من أخذ عنه العلم ابن الفخار البيري المتوفى سنة 754، ولازمه إلى أن مات وأخذ عليه قراءة السبع في سبع ختمات. ثم أخذ عن أبي جعفر الشقروي الفقيه النحوي في حلقاته، أخذ درس عليه في حلقاته كتاب السيبويه وألفية ابن مالك، ودرس كذلك على أبي سعيد بن لب فقيه غرناطة ومدرسها ومفتيها وإمامها. وقد جرت بينه وبين الشاطبي بعد ذلك خلافات مشهورة. ثم درس كذلك على أبي عبد الله البلنسي المفسر النحوي، ودرس على بعض الشيوخ الذين قدموا على غرناطة وليسوا من أهلها كأبي عبد الله الشريف التلمساني صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ودرس كذلك على أبي عبد الله المقري التلمساني صاحب كتاب قواعد الفقه، ودرس كذلك على أبي القاسم البستي وعلى أبي علي الزواوي وعلى ابن مرزوق الخطيب الجد التلمساني. وقد تولى الشاطبي خطة التدريس والإمامة والخطابة في غرناطة، وتخرج على يديه جماعة من العلماء، منهم أبو يحيى بن عاصم العلامة الشهيد، ومنهم الفقيه القاضي أبو بكر بن عاصم صاحب تحفة الحكام، ومنهم البياني، ومنهم القصار، ومنهم أبو عبد الله البخاري. وألف كتبا تنطق بعلمه الدقيق واستيعابه ودقة فهمه وقدرته على الاستنباط والاجتهاد. وهذه الكتب يعرف منها الآن مطبوعا كتاب الاعتصام، وكتاب الإفادات والإشهادات، وكتاب الموافقات الذي بين أيدينا نظم جانب المقاصد فيه. وقد تعرض الشاطبي لابتلاءات تتمثل في جملة من التهم وجهت إليه وهو بريء منها. قد وجهت إليه تهمة القول بأن الدعاء لا نفع له ولا فائدة فيه بسبب أنه لم يكن يلتزم الدعاء الجماعي في إمامته للناس. ووجهت إليه تهمته أنه أنه رافضي متشيع مبغض للصحابة رضوان الله عليهم بسبب أنه لم يكن يلتزم الدعاء للخلفاء الراشدين في الخطبة. وجهت إليه تهمته تجويز الخروج على الأئمة لأنه لم يكن يذكرهم في الخطب. وجهت إليه تهمة التشدد والغلو لأنه لم يكن يفتي إلا بالمشهور القوي من المذهب ولم يكن يفتي بالأقوال الضعيف. وجهت إليه تهمته أيضا معاداة الصالحين والصلحاء بسبب أنه أنكر على بعض المبتدعين المخالفين للسنة ممن نسبوا أنفسهم للتصوف. وقد أشار هو إلى ذلك في قوله بليت يا قومي والبلوى منوعة بليت يا قومي والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرضيني دفع المضرة لا جلب لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني. هكذا قال معبرا عن هذه الحقيقة بليت يا قومي والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرضيني دفع المضرة لا جلب لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني. توفي الشاطبي رحمه الله سنة 790 للهجرة بغرناطة، لم يخرجها قط، إنما بقي فيها مدة عمره. أما بالنسبة للنسبة، طبعا النسبة هنا نسبة معنى، وللمعاني نسب تبين هي التساوي عكسه التباين معموم وخصوص انتسب الوجه فالمطلق رابع النسب. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا. معموم الوجه كون المعنيين افترقا واجتمعا من جهتين، أما إذا ما اجتمعا افترقا من جهة فهو العموم المطلق. ونحن هنا سنذكر أن هذا الفن، أن هذا العلم هو علم المقاصد، بينه وبين علم الفقه، علم قواعد الفقه وعلم قواعد الأصول، بينه وبين هذين العلمين نسبة الخصوص والعموم الوجهي، فيشترك معهما في شيء وينفرد كل واحد بشيء. فمثلا هو أولا له علاقة بهذا المقصد، كلمة المقصد لها علاقة ببعض المفاهيم التي تطرق إليها العلماء كمفهوم الحكمة ومفهوم العلة ومفهوم المناسبة. فبالنسبة للحكمة بأكثر استعمالها ترادف الحكمة، في أكثر استعمالاتها ترادف المقصد. وبالنسبة للعلة أيضا ذكرها الشاطبي وجماعة من العلماء مرادفة للمقصد، ومحل ذلك إذا أريد بها الحكم والمصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأحكام الشرعية. أما إذا أريد بها الوصف المنضبط الظاهر المناسب للحكم المعرف له فهي العلة في الأصول التي تدور مع المعلوم. وعندما نعطي مثالا على ذلك، فمثلا المشقة بالنسبة لإباحة السفر، إباحة الفطر وإباحة القصر، المشقة هي العلة بالمفهوم الذي تكون فيه العلة مطابقة للمقصد. وأما السفر فهو العلة بالمفهوم الثاني، العلة بالمفهوم الثاني. بالنسبة للمناسبة، المناسبة المقصود بها هو الطريق التي يسلكها المجتهد ليتحقق من صلاحية الوصف لأن يعلل به الحكم ويرتبط به. وطبعا هذا يعني أن الباحث عن المناسبة يبحث صاحبه في الحقيقة عن مقصد الشريعة في هذا الوصف، وعن سر هذا الوصف، وعن حكمة الحكمة منه، وعن حكمة من الحكم والسر فيه ومقصده وغايته. ومن هنا أطلق، وبالتالي ليكون ماذا؟ ليكون تكون المقاصد ميزانا تختبر به الأوصاف، هل هي صالحة لأن ترتبط بها الأحكام وتبنى عليها وتعلل بها أم لا أو لا. ولهذا أطلق بعض العلماء على المناسبة رعاية المصالح، رعاية المصالح، رعاية المصالح، نعم رعاية المصالح. وبعضهم قال رعاية المقاصد، رعاية المقاصد واللي يعني أنا هنا رعاية المقاصد، لأنها هي مناسبة يقال لها المصلحة المرسلة، وقالها عند بعض العلماء رعاية المقاصد، فإذا لها علاقة وقيدة بالمقصد. ما بالنسبة للقواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية تتفق مع المقاصد في سمة الكلية وفي الغاية النهائية التي هي الوقوف على الأحكام الشرعية، لكنهما يختلفان في بعض الأمور. أولا القاعدة الفقهية يكثر فيها القواعد الفقهية يكثر فيها الخلاف، وأما بالنسبة للقواعد القواعد المقصدية فمضامينها متفق عليه. القاعدة الفقهية عبارة عن حكم كلي تندرج تحته مجموعة من الفروع، وأما بالنسبة للقاعدة المقصدية فعبارة عن الحكمة التي توخاها الشارع في أصل وضعه للأحكام الشرعية. كذلك القاعدة المقصدية تقع في رتبة عليا بالنسبة للقاعدة الفقهية، لأن الأحكام الشرعية يبحث بعد الوقوف عليها عن أسرارها وحكمها ومقاصدها وغاياتها، فتكون الأحكام في هذه الحالة التي تتناولها القاعدة الفقهية أنها تعرفنا بالأحكام بحكم الجزئيات، فتكون القاعدة الفقهية تتناول الأحكام بمثابة الوسيلة بالنسبة للقاعدة المقصدية التي تتناول غايات الأحكام، والوسيلة تكون تابعة للغاية وخادمة لها. ثم إن القواعد الفقهية لا يمكن أن تستقل، يستقل المجتهد أن تستقل باستنباط الأحكام الشرعية، معناها لا يمكن أن يعتمد عليها المجتهد وحدها لاستنباط الأحكام. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية أغلبية لا كلية، أغلبية، ولذلك يستثنى من ذلك طبعا القواعد الفقهية التي بنيت على نص خاص كقاعدة الخراج والضمان، لأنها مبنية على نص حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي هو حديث صحيح، وهذا لفظه الخراج والضمان. وكذلك بعض القواعد التي عند النظر فيها يتبين أنها من باب القواعد المقصدية، قواعد الفقهية التي أطلق عليها أنها قواعد فقهية، إلا أننا عند الفحص والنظر يتبين أن علاقتها بالقواعد المقصدية أقوى وأوثق، وبالتالي هي في الحقيقة قواعد مقصدية. الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يرفع بالشك، والعادة محكمة، وارتكاب أخف الضررين، وإلى آخره تلك القواعد التي هي في الحقيقة قواعد مقصدي. وأما بالنسبة للقواعد المقصدية فإنها تتفق مع القواعد الأصولية في بعض المسائل، وتختلف وتختلفان أيضا في بعض المسائل. فتتفق القاعدة الأصولية مع القاعدة المقصدية في سمة الكلية، وفي أن كل منهما لا يستغنى عنه في مجال الاستنباط والاجتهاد. كل منهما لا يستغني عن المجتهد في مجال الاستنباط والاجتهاد. فالمجتهد لا بد له من أن يحيط بالقواعد المقصدية كإحاطته بالقواعد الأصولية، وتختلفان في بعض المسائل. فمثلا القاعدة الأصولية، توجد بعض القواعد الأصولية التي اختلف فيها، أما القواعد المقصدية فمتفق على مضامينها وإن اختلف في بعض ألفاظها. وبالنسبة للقاعدة المقصدية من حيث الأصل، القاعدة المقصدية قاعدة الأصولية مستنبطة، أصلها هو الاستنباط من مقتضيات اللغة العربية ودلالة الألفاظ على المعاني، وقد يضاف إلى ذلك علم الكلام والأحكام الشرعية. وأما بالنسبة للقاعدة المقصدية فهي مستنبطة من استقراء الجزئيات والكليات، تصفح جزئيات وكليات الشريعة إلى أن يصل المتصفح والمستقرئ إلى معنى كلي. ولذلك القواعد المقصدية العموم فيها عموم معنوي، وأما القواعد الكلية القواعد الأصولية فالعموم فيها يكون بالصيغ اللغوية. والعموم قسمان كما قال الشاطبي وتبعه على ذلك العلماء، قال إن العموم ينقسم إلى قسمين: إلى عموم بالصيغ اللفظية التي تقتضي الاستغراق والشمول ككل وجميع ونحوها من الصيغ، والعموم المعنوي الذي أصل إليه المجتهد بسبب استقراء الجزئيات وتصفح أدلة الشريعة إلى أن حصل من مجموع الأدلة قطع ويقين بهذا المعنى فأصبح معنى كليا. ويجري مجرى العموم فيه يجري مجرى العموم بالصياغ اللفظي. ومن حيث الحقيقة بالنسبة للقاعدة الأصولية يدور معظم القواعد الأصولية حول منهج الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية، بينما القاعدة المقصدية في الأصل إنما سيقت لأجل بيان وكشف الحكمة والغاية والسر من إقامة الأحكام، مع أنها ركن من أركان الاجتهاد. ثم إن القاعدة المقصد الأصولية من حيث الموضوع، موضوعها هو الأدلة السمعية واستثمارها لإظهار الأحكام الشرعية، أما القاعدة المقصدية فهي مفاهيم كلية، ولذلك تفوق القاعدة الأصولية في هذا، ولهذا وردت فيها قواعد لم يقف عليها الأصوليون البتة، كقاعدة ويعظم العصيان حسب المفسدة والطوع بالمصالح المسددة ثم على قدر دين دائري ميزو الصغائر من الكبائر. وإذن هذا بالنسبة للفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة المقصدية، وأيضا العلاقة ما يجمعهما وما يتفرقان فيه وما استمد منه. بالنسبة لمستمد القواعد المقصدية بصورة تفصيلية، هذا الذي سنذكره منشأها ما من قواعد ثبت ثمة إجماع أو استقراء ببت أو الدليل العقلي، هذه الأمور هي منشأ القاعدة المقصدية. أي أن القاعدة المقصدية قد تكون ناشئة من قواعد قد استقرت وثبتت واتفق عليها، مثل ماذا؟ مثل قاعدة لم يقصد الشرع إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيهما قبل إن لم تطاق أو خرجت عما ألف، إذ أصلها في الشرع ما فيه اختلف، هذه قاعدة. ثم قاعدة مناقض من للتكاليف طلب مناقض من بتكاليف طلب غير الذي له لها الشرع جلب. هاتان القاعدتان بنيت عليهما قاعدة وباطل إلزام نفسه المشاق ولو له عظيم الأجر كان شاق. طيب، وقد يكون ذلك بالإجماع، فقد أجمعوا على هذه القاعدة بدءا من الأصوليين وإلى المقصديين، أجمعوا على قاعدة لم يقصد الشرع إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيهما، هذه القاعدة مجمع عليها. قد يكون بالاستقراء، فمما أيضا نصوا على أنه اكتشف بمحض الاستقراء هو قاعدة الأصل في العبادة التوقف دون التفات لمعان توقف. وبالنسبة للدليل العقلي، مما نص عليه أنه اكتشف بالدليل العقلي قاعدة إن غلبت مفسدة أو مصلحة توجه الشرع إليها صحيحة. لماذا؟ لأن الأمور التي تجتمع فيها طبعا المفسدة هو المصلحة، إذا كانت المفسدة هي الراجحة ينهى الشرع عنها، وإذا كانت المصلحة هي الغالبة يأمر الشرع بها. فإذا قلنا من الناحية العقلية إن الشرع لم يأمر بها بإطلاق ولم ينهى عنها بإطلاق، وإنما أمر في المصالح الراجحة، أمر بالمصلحة من جهة، أمر بتحقيق المصلحة ونهى عن المفسدة في نفس الوقت، أنه آمر في المسائل التي رجحت فيها المصلحة، أنه آمر بجهة المصلحة فقط وناه عن جهة المفسدة، لكان هذا تكليف بما لا يطاق، لأنها هي قضية واحدة. ثم لو كان الخطاب الشرعي متوجها إلى الأمر بالمصلحة التي فيها والنهي عن المفسدة التي فيها لكان هذا جمعا بين النقيضين. ولو أيضا كان المكلف مكلفا بفعل ما في هذا الأمر من مصلحة وترك ما فيه من مفسدة لكان مكلفا بالفعل والترك في نفس الوقت، وهذا أيضا محال. إذن لا يمكن أن يكون الشرع مخاطبا وناهيا في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون المكلف مأمورا بفعل ومأمورا بترك في نفس الوقت. طيب هذا بالنسبة لتمد. وكذلك هناك مسالك, هناك مسالك ذكرها العلماء للمقاصد, لاكتشاف قواعد المقاصد. هذه المسالك منها قولهم إن الأمر بالفعل يدل على قصد إيقاع الفعل, والنهي عن الفعل يدل على قصد الشارع, طبعا على قصد الشارع لمنع إيقاع الفعل, وذم الفعل يدل على قصد الشارع إلى منع إيقاع الفعل, ومدح الفعل يدل على قصد الشارع إلى إيقاع الفعل الممدوح, والامتنان بالأمر يدل على قصد الشارع, قصد الشارع إلى تمتع المكلفين بتلك النعم وتناولها ومع الشكر عليها. وإذا سكت الشارع عن مسألة مع وجود داعي الكلام عليها دل سكوته على أنه أراد التوقف عند حد ما شرع. وإذا أيضا جاء أمر, إذا كانت هناك أمر مؤكد أو موثق أو مقو لمقصود شرعي فهو مقصود بالتبع, فهو مقصود بالتبع. وأيضا الأسباب, الأمر بالأسباب يدل على قصد واضع الأسباب للمسببات, على قصد واضع الأسباب للمسببات. وكذلك كل أصل يلائم تصرفات الشارع مأخوذ من مجموع الأدلة حتى أصبح قطعيا يرجع إليه ويبنى عليه ولو لم يشهد له نص بعينه. وكذلك العلل التي يذكرها الشارع تدل على قصده لها, فحيث ما وجدت اتبعت. ومن القواعد المهمة أن الشرع إذا عين حكمة لشيء معين أو اكتشفها المجتهد أمر معين فهذا لا يعني أنه لا توجد حكمة ثانية أو ثالثة أو رابعة لذلك الشيء الذي عينت له حكمة معينة. هذا بعض المسالك التي يسلكها أهل المقاصد لمعرفة القواعد المقصدية ولوزنها, لمعرفة لاستنباطها ومعرفة صحيحها مستقيمة. ثم نعم ونسبة وما استمد منه وحكمه, طبعا كل حكم أنه فرض كفاية, فرض كفاية. وإذا وجد أناس مؤهلون له ولم يوجد غيرهم يصبح فرض عين عليه. تمد منه حكمه وفضل يعتمد, فضله واضح, واضح الفضل لأنه يتعلق بغايات الشريعة وحكمها وأسرارها, ولا غنى عنه لاستنباط الأحكام. نعم لا غنى عنه في استنباط الأحكام. طيب حكم يعتمد. واسم, اسمه علم المقاصد وما أفاد. أما فائدته فمن فوائده أولا أنه يضبط, أنه يضبط, فمن فوائده أولا أنه يضبط مقاصد يضبط تصرفات المكلفين حتى تكون موافقة لمقصود الشارع من الأحكام. ثم إنه يضبط أعمال المجتهدين حتى تكون في إطار التصور العام والحكم والغايات والمقاصد والأسرار التي أراد الشارع. ومن هنا فإنه يساهم في تصحيح الفكر الاجتهادي وفي منع المجتهد من الزلل والطغيان. ثم إنه يضبط الضوابط والقواعد الفقهية والمبادئ الشرعية كضبطه للمشقة التي تجلب التيسير والتي اقتضى مبدأ رفع الحرج التيسير والتسهيل لأجلها، فضبطها هو بقوله إن حصل الفساد دينا أو دنا بخارج من المشقة هنا عن عادة فحكم شارع لأن فقصد شارع لأن يرفعها بجملة خف الماء. طيب، وكذلك إذن قلنا إنه يضبط تصرفات المكلفين ويضبط أيضا أعمال المجتهدين ويضبط ضوابط القواعد الفقهية والمبادئ العامة، وكذلك يضبط كذلك يضبط كذلك العلم نفسه. فهذا العلم، علم المقاصد، جعله في قواعد يسهله على الطلاب بل وعلى المجتهدين، ويوضح معالمهم ويبينهم وييسر التعامل معه ويسهل حصره. كذلك من فوائد علم المقاصد أنه يكشف عن حقيقة أن الشريعة مغيات بغاية حكيمة ومحكومة بهدف ومقصد عظيم جليل، وهو ما ينفي نفيا عقليا احتمالية العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم أيضا يكشف لنا عن النسق التي تسير عليه الأحكام الشرعية في علاقة وارتباط الجزئيات بالكليات وبناء الكليات على الجزئيات. فالشريعة كلها ترجع إلى المقاصد العلى التي هي الشريعة كلها ترجع إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، والضروريات أصل في الحاجيات والتحسينيات، والحاجيات أصل في التحسينيات. وبهذا نفهم الارتباط بين جزئيات وكليات الشريعة. ثم أيضا من فوائد علم المقاصد أنه يمكن أن يستند إليه المجتهد استقلالا في استنباط أحكام النوازل والوقائع والمستجدات، لأن العموم المعنوي فيه يجري مجرى عموم الصيغ في الألفاظ. ويمكن أيضا أن يستند إليه المجتهد في مجال الترجيح إذا وقع التعارض. إذن هذه هي أهم فوائد علم المقاصد. الآن انتهينا من هذه المقدمات، سنبدأ في شرح النظم على بركة الله وبعونه. قال: الحمد لله الذي رد الخطاب إلى الذي من المقاصد استطاع. الحمد، هذه ال التي فيها للجنس أو الاستغراق. وال لها معان، وال للاستغراق والزيادة والجنس والعهد وللغلبة ولبيان الأصل والحقيقة والزينة الحضور المصيرة، هذه معاني ال. وال للاستغراق والزيادة والجنس والعهد وللغلبة ولبيان الأصل والحقيقة والزينة الحضور المصيرة. ال للاستغراق مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والزيادة مثل دخل الرجال الأول في الأول، معناها أولا بأول، هاي اللي هنا زائدة لأن هذا حال. والجنسي مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. والجنسي والعهد، العهد كذلك مثل العهد قد يكون عهدا حضوريا وقد يكون عهدا ذكريا. العهد الذكري رسولا فعصى فرعون الرسول، إلى فرعون رسولا، رسول ذكرت الرسول فعصى فرعون الرسول، هذا عهد ذكري. وأما العهد الحضوري فكقولك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحاضر في الذهن هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والعهد والجنسي وللغلبة، للغلبة كذلك قد تكون للغلبة، والغلبة مثل المدينة ومثل أيضا الكعبة. فالكعبة أصلا تطلق على كل كعبة، والمدينة تطلق في الأصل على كل مدينة، لكن غلبة الاستعمال جعلت المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكعبة بيت الله الحرام. والغلبة والجنس والعهد والغلبة ولبيان الأصل والحقيقة كذلك لبيان الأصل، مثل الحارث بينت لنا أصله أنه مأخوذ من اسم الفاعل، والفضل بينت لنا أصله أنه مأخوذ من المصدر، أنه مصدر أصل منقول عن المصدر، هذا منقول من المصدر وهذا منقول من اسم الفاعل. وبيان الأصل والحقيقة، الحقيقة مثل شربت الماء، معناها شربت من حقيقة الماء ولا يراد أنك شربت الماء كله، الحقيقة. ولبيان الأصل والحقيقة والزينة كذلك الزينة، والزينة هي ال التي في الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه ال التي فيها للزينة، لأن أسماء الموصول معارف لا تفيدها معرفة. والزينة الحضور، حضور مثل اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الرجل أنت أشرت إليه، والإشارة من أبلغ أنواع التعريف. فال هنا للحضور. ثم الصلة، الصلة كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا الرأي والجدل. نعم الحمد، والحمد معناها جميع المحامد، مراد جميع المحامد لله. والحمد في اللغة هو الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل لمستحق ذلك، ويستحق إما بالفضائل وإما بالفواضل. والفضائل جمع فضيلة وهي خصلة الكمال، والفواضل جمع فاضلة وهي النعم. والله تبارك وتعالى يستحق الحمد بالأمرين معا، فهو المتصف بأوصاف الكمال وهو صاحب النعم كلها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما بالنسبة للحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم عن تعظيم المنعم لأجل كونه منعم. والحمد اصطلاحا هو الشكر لغة، والشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر. الحمد لله. اللام هنا قد تكون للاستحقاق وقد تكون للاختصاص. واللام تعرفون كما في الأصول، واللام اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعين، وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تمليك تفي. وشبهين حيث لا ملك يصح كذا مآل الأمر كذا بها مآل الأمر قد يضح، وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على. وإذن هذه معانيها. وبالنسبة لهنا إما أن تكون للاختصاص وإما أن تكون لاستحقاق. لله، الله هو العلم علم على الذات الإلهية، ومن الإعجاز فيه أنه لم يسمى به غير الله. فالفلاعنة الذين نصبوا أنفسهم آلهة لم تتطرق أيديهم إلى هذا الاسم، سموا أنفسهم آلهة لكن لم تتطرق أيديهم إلى هذا الاسم، ذلك من إعجازه. واختلف فيه هل هو مشتق أم غير مشتق. فالذين قالوا إنه مشتق قالوا مشتق من عبد من أوليها بمعنى عبد، وقيل مشتق من أليها معناها قصد في الحاجات. والمناسبة أن الله هو المقصود في الحاجات، قل هو الله أحد الله الصمد معناها المقصود في الحاجات. ومنه قال الشاعر ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماشدا. وقيل مشتق من الإله وهي الشمس، ومنه والمناسبة الارتفاع سبح اسم ربك الأعلى. ومنه قول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تغيب. وقيل مشتق من لاها بمعنى استتر، والمناسبة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها.